فهذا نقص نقص. نحن نقول محمد خليل الله صلى الله عليه وسلم. دليلنا لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى أنواع المحبة. الآن المتقون يحبهم الله، قولوا نعم أو لا. الأخ أنت ماذا قلت؟ إيش قلت؟ كلمة بعدها ما هي؟ أين سرحت؟ تعرف الليلة ما هي؟ ما هي الليلة؟ إيش؟ ها؟ الجمعة. وأمس مش أمس الليلة الجمعة وأمس لم يلل أمس. أمس نفسه ما هو أمس الربوع؟ كيف تقول الليلة الجمعة وأمس الربوع؟ الليلة الجمعة وأمس. المهم أنا ما قصدي أمتحنك لأني أعرف أنك تعرف أن أمس الخميس، لكن لأجل أن يطير عنك النوم. هل ذهب الآن ولا؟ جزاك الله خير، ألهمك الله رشدك. طيب الآن نقول كله إن الله يحب المتقين، أليس كذلك؟ هل يمكن أن تقول المتقي خليل الله؟ لا يمكن، لأننا لا نعلم أحدا من البشر خليلا لله إلا رجلين: إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام. فتبين الآن أن مرتبة الخلة إيش؟ أعلى من مرتبة المحبة. إذن إبراهيم خليل الله، ومحمد خليل الله، وموسى كليم الله، ولا شك أنه من أحباب الله، لكن لا نستطيع أن نقول أن أحدا خليل لله إلا ما بلغنا بالنص، وهو إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. إذن يا أخواني كيف نسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تفضل قم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام. كيف نصلي عليه؟ سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف نصلي عليك؟ فقال: من يعرف؟ تفضل قول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. امشي وبارك. بارك الله فيك. استمع. إذن هذه الصيغة وما ورد من صيغة أخرى عن الرسول عليه الصلاة والسلام هي أفضل الصيغ، لأن صيغة الصلاة فيها أنواع أخرى فهي أفضل الصيغ. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سؤال: هل الله يصلي وملائكته على غير الرسول؟ أخواننا نعم تفضل. على من؟ لا تفضل استرح. اقرأوا أول آية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. استرح. يا أيها نعم نعود إلى الآية: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أعوذ بالله. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. أذية الله عز وجل أن يعترض المعترض على تدبير الله أو على شرع الله، فإن هذه أذية. يؤذي الله عز وجل. اسمع الحديث القدسي، قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فقال: يؤذيني ابن آدم. وفسر الأذية بكونه يسب الدهر، يعني ابن آدم يسب الدهر، يقول هذا هذه السنة سنة شر، سنة بلاء. لا يقصد الخبر لكن يقصد القدح في السنة، أو هذا الشهر شهر جوع، شهر خوف، وما أشبه ذلك. لا يريد الخبر، إذا أردت الخبر ما في شيء، لكن يريد القدح. هذا يؤذي الله عز وجل، لأن الدهر، هل الدهر يصرف نفسه؟ لا إله إلا الله. الدهر يصرف نفسه؟ لا، الذي يصرف الدهر هو الله عز وجل. ولهذا قال: أنا الدهر بيدي الأمر. يؤذون الرسول عليه الصلاة والسلام، أذية الرسول عليه الصلاة والسلام تكون بالقول وبالفعل. الذين آذوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالقول قالوا إنه ساحر، قالوا إنه كذاب، قالوا إنه كاهن، قالوا إنه مجنون، إلى غير ذلك من الألفاظ، ألفاظ السخرية التي تتضمن أذية الرسول صلى الله عليه وسلم. آذوه بالفعل. في يوم من الأيام، اسمع، في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجدا تحت الكعبة في آمن مكان، وكان حوله ملأ من قريش، فقال بعضهم لبعض: ألا رجل يأتي بسلاء جزور بني فلان، يعني فرثه دما، فيضع على محمد فانتدب أشقاها وأتى بالسلاء ووضعه على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها وأزالت عنه الأذى. طيب هذه أذية ولا غير أذية؟ بإيش؟ بالفعل ولا بالقول؟ بالفعل. وكذلك أيضا كانوا يلقون الأذى والقدر على عتبة بابه. ومن راجع السيرة رأى العجب العجاب. لعنهم الله، هؤلاء الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في إيش؟ في الدنيا والآخرة، يعني أبعدهم عن رحمته ولم يرحمهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا كان الذين تصدوا لأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا حديث الناس بالهزيمة والخزي والعار، وأعد لهم عذابا مهينا، أي يهينهم ويذلهم، وهذا في الآخرة. هنا إشكال. أذية الرسول عليه الصلاة والسلام واضح وممكنة، كل يعرف أن البشر يؤذي بعضهم بعضا، لكن ما موقفنا من أذية الله؟ موقفنا من أذية الله أن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، ونقول إن هؤلاء يؤذون الله، والذين يسبون الدهر يؤذون الله كما جاء في الكتاب والسنة. فإذا قال أليس الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني؟ وكيف يمكن الجمع بين هذا الحديث وبين أن الله أثبت أن هؤلاء يؤذونه؟ كيف الجمع؟ الجمع واضح والحمد لله. أثبت ما أثبته الله وانفي ما نفى الله، هذا الجمع. الجمع أن تثبت ما أثبته الله وتنفي ما نفاه الله. أثبت أن هؤلاء يؤذون الله ورسوله، وانفي أن يكون الله يتضرر بهذه الأذية، يعني لن يتضرر الله عز وجل ولو تأذى بهذا الفعل فإنه لن يتضرر. فإن قال قائل: ألا يلزم من الأذية الضرر؟ فالجواب: لا يلزم. إن الإنسان يتأذى إذا صلى إلى جنبه رجل فيه رائحة كريهة ولكن لا يتضرر. واضح ولا غير واضح؟ واضح يا أخوان. فإذا يجب علينا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه، ونعلم أنه لا تناقض. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فيه إشكال يسير في الحديث الذي سقته، وهو قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. هل الدهر من أسماء الله؟ لا، ليس من أسماء الله، لأن الله يقول: ولله الأسماء الحسنى. والدهر ليس مشتملا على هذا الوصف، ولأن الذين يسبون الدهر إنما أرادوا سب الدهر لا سب الله. وبعد الأذان إن شاء الله نكمل. اللهم اشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين، واشف من أوصانا بالدعاء له في ذلك، إنك على كل شيء قدير. نبدأ الآن بالأسئلة المخلّة بعد الصلاة أحسن، بعد الصلاة أحسن، ولا نبدأ من الآن؟ الأسئلة كثيرة. قلنا إن الدهر ليس من أسماء الله لسببين: الأول أن الله تعالى قال: ولله الأسماء الحسنى، وكلمة الدهر لا تحمل هذا المعنى. ثانيا أن الذين يسبون الدهر لا يريدون سب الله، وإنما يسبون الدهر نفسه، يعني الزمن والوقت. فتبين أن من زعم أن الدهر من أسماء الله فقد أخطأ. نعم. الآن اسمحوا لنا أن لو ما كمل الآية أن نبدأ بالأسئلة لأنها كثيرة.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
طيب لا باقي شيء بالآية هي ودي أتكلم عليه. قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. انظر الفرق بين الذين آذوا الله ورسوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. الأولون جزاؤهم اللعنة والعذاب المهين، وهؤلاء احتملوا بهتانا وإثما مبينا فهو أخف. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات إما أن يكون ذلك بسبب من المؤمن اكتسبه فهذا لا حرج فيه وليؤذى، وإما أن يكون بغير سبب فهؤلاء هم الذين احتملوا بهتانا وإثما مبينا. مثال الأول: رجل قذف رجلا، قذف رجلا بالزنا، قال: هذا رجل زاني. هذا القاذف يجب على ولي الأمر أن يقيم عليه الحد كم؟ 80 جلدة. سيتأذى بهذا. فهل إذا أقمنا الحد على هذا هل يكون سببا لأن نحتمل بهتانا وأثما مبينا؟ لا، لأنه هو الذي اكتسب، هذا هو الذي تسبب لنفسه. إذا سرق الإنسان وتمت شروط قطع يده ثم قطعنا يده، أيتأذى أو لا يتأذى؟ هجيبوا جماعة، لا يتأذى. يتأذى أو لا يتأذى؟ لا شك. والذي تقطع اليمنى، ما هي اليسرى؟ اليمنى التي هي آلة الكتابة، آلة الأكل، آلة العمل. الغالب أن بني آدم تكون أيديهم اليمنى هي آلة العمل، تقطع اليمنى. إذن فيه أذية، أذية بالغة، لكننا آذيناه بسبب منه، هو الذي اكتسب هذا. ولهذا قيد الله عز وجل ذلك بقوله إيش؟ بغير ما اكتسبوا. هؤلاء الذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا احتملوا بهتانا وإثما مبينا، سواء آذوه بالقول، آذوا المؤمن بالقول أو بالفعل. فالذي يؤذي المؤمن بالقول أن يغتابه أو يسبه، يغتابه يذكره بعيب في غيبته، يسبه يذكره بغيب في حضرته، هذا يؤذيه. والذي يعتدي على سجارته فيكسر الزجاج أو يغير البوية أو ما أشبه ذلك، يؤذي أو لا يؤذي؟ يؤذي. والذي يضع القمامة عند باب جاره يؤذيها أو لا يؤذيه؟ يؤذيه. والذي يفتح آلات له حتى يضجر منها جاره يؤذيه أو لا يؤذيه؟ يؤذيه. هؤلاء الذين يؤذون المؤمنين على هذا الوجه احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولهذا يجب علينا يا إخواني أن يتحاشى الإنسان أذية إخوانه بأي نوع من أنواع الأذية، لا بالقول ولا بالفعل. وليعلم أنه إذا آذى أخاه المسلم فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره فوائقه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيران. احذر أن تؤذي أخاك، لا بالقول ولا بالفعل، حتى تسلم من احتمال البهتان والإثم المبين.
بسم الله والحمد لله. فضيلة الشيخ، هل ورد أن ملك الموت يسمى عزرائيل؟
نعم، لم يرد هذا، يعني لم يرد أن ملك الموت اسمه عزرائيل، إنما جاء في بعض الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. وكفى بنا أن نصفه بما وصفه الله به وهو ملك الموت، كما قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، قلتم أن صلاة الله وملائكته على رسوله الحمد والثناء.
نعم.
فما هي صلاة المؤمنين؟
نعم، صلاتنا عليه يعني. نعم، صلاتنا على الرسول عليه الصلاة والسلام أن نسأل الله أن يصلي عليه بالثناء والحمد. فإذا قلت اللهم صل عليه فإنك تسأل الله أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يثني عليه ويذكره بالصفات الحميدة. وأما قول من قال من العلماء إن الصلاة هي الرحمة فضعيف، ضعيف لا شك من وجهين. الوجه الأول قول الله تبارك وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ففرق بين الصلوات والرحمة. من وجه آخر أن العلماء أجمعوا على أنه يجوز للإنسان أن يدعو للمسلم بالرحمة، واختلفوا هل يجوز أن يصلي على المسلم غير الأنبياء، فدل هذا على الفرق بين الصلاة والرحمة. نعم،
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل هناك حد للكثرة في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة؟
ليس هناك حد، صل على النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت وليس لها حد. يعني لو بقيت تصلي على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل الوقت ما عدا ما فرضه الله عليك مما يجب لحق الله فإنك في خير.
جزاكم الله خيرا. هذا يقول اعتمرت عن نفسي وأريد أن أعتمر عن حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
أقول بالنسبة لعمرته نفسه تقبل الله عمرته، وأما اعتماره للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الرسول في غنى عن عمرته، في غنى عن عمرته، لأنه ما عمل أحد عملا صالحا إلا كان للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل أجره، أليس كذلك؟ كل من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على كل خير. إذن إذا اعتمر لنفسه هل يكتب للرسول عليه الصلاة والسلام مثل أجره؟ يكتب. إذن ليش لماذا تحرم نفسك أجر العمرة الثانية والرسول صلى الله عليه وسلم سيحصل على أجرها؟ واضح يا جماعة؟ هذا واحد. ثانيا، هل أنت أشد حبا للرسول عليه الصلاة والسلام من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة؟ عجيب. لا لا. هل كانوا يعملون العمل الصالح ويقولون هو للرسول؟ لا. أنا أقول لا، ومن كان عنده إثبات فليثبت ما عملوا. إذا كان كذلك فليسع كما يسعهم، وعسى أن تحقق التأسي بهم. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ، هل للرضاعة سن؟
وقفنا على الرضاعة.